بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. هذا الباب عقده الإمام رحمه الله تعالى لبيان أنه لا بأس أن يقول العبد رمضان أو شهر رمضان، وأن من كره ذلك في أن يقول رمضان بدون شهر فلا دليل عليه. وما ورد من الأحاديث الدالة على النهي عن ذلك فلا تصح، فالأمر في هذا واسع. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، ولم يقل من صام شهر رمضان. وفي الحديث الآخر: وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فقال لا تقدموا رمضان ولم يقل شهر رمضان. ثم أورد في ذلك ثلاثة أحاديث. الأول قال فيه: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. إذا جاء رمضان ولم يقل شهر رمضان، فهذا وجه إرادة البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
نعم، هذا هو الحديث السابق لكنه من طريق آخر. قال: حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث وهو ابن سعد عن عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين، وهو نافع بن مالك وكنيته أبو سهيل، أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فهو في هذا الحديث قال شهر رمضان، بينما في الأحاديث السابقة قال رمضان. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، أخرجه مالك وأحمد الدارمي من طريق أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان.
هذا أيضا في هذا السياق لبيان أنه لا بأس أن يقول رمضان أو شهر رمضان. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له يعني قدروه، والمعنى بذلك أن تكمل العدة 30، أن تكمل العدة 30. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا رأيتموه يعني هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا يعني هلال شوال، يعني هلال شوال، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد من طريق ابن شهاب به، وأخرجه أيضا البخاري رحمه الله تعالى في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، الذي سيأتي بعد أبواب. فهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب لبيان أنه لا بأس أن تقول رمضان أو شهر رمضان أو شهر رمضان. قالوا إن البخاري رحمه الله تعالى أورد الترجمة مورد الاستفهام في قوله هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، قالوا لم يجزم بالحكم خشية أن يكون حذف الشهر من تصرف بعض الرواة، لكنه استند نعم إلى جملة من الأحاديث الدالة على أنه يقال رمضان أو شهر رمضان، والذي ورد في القرآن بإضافة الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأسماء الشهور كانت معروفة في الجاهلية، قالوا وسمي رمضان بهذا الاسم من الرمضاء وهي شدة الحر، فإنها ترمض به الإبل يعني يشتد بها الحر فلا تسير، فهذا وجه مناسبته أو مناسبة تسميته لوقته، كما أنهم قالوا مناسبة تسمية بعض الشهور قالوا كجماد، قالوا لشدة البرد فيه فإنه يجمد الماء فسمي نعم جماد، جماد الأولى وجماد الثانية. قالوا إن البخاري أيضا رحمه الله تعالى في هذا الباب أضاف إلى أشار إلى ضعف حديث أبي معشر عن المقبر عن أبي هريرة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان، وهذا حديث منكر، هذا حديث منكر ولا يصح، والصواب أنه لا بأس أن تقول رمضان أو شهر رمضان. وقد ذهب بعض أهل العلم كبعض المالكية وروي عن بعض السلف كالحسن ومجاهد وعطاء أنهم كرهوا ذلك، يعني أن تقول رمضان بدون شهر، قالوا إلا أن يدل قرينة كأن يقول صمنا رمضان قمنا رمضان فلا بأس، لكن الصواب هو قول الجمهور، الصواب قول الجمهور لأنه لا بأس أن تقول رمضان أو شهر رمضان. في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وفي الرواية السابقة فتحت أبواب الجنة، وهذا على الحقيقة على القول الراجح أن أبواب الجنة تفتح في رمضان حقيقة وتغلق أبواب النار، وتغلق أبواب النار. قال وسلسلت الشياطين، وفي رواية وصفدت الشياطين، وورد في بعض الروايات وصفدت مردة الجن، صفدت مردة الجن. ذهب بعض العلم إلى أن ذلك على سبيل المجاز وليس على الحقيقة، ويقصد به تضييق مسالك الشيطان من ابن آدم ليرغب في الخير وينأى عن الشر في هذا الشهر. والقول الراجح أن ذلك على الحقيقة، وأن مردة الجن تصفد وتسلسل بالسلاسل، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، فيقل لأغواؤهم، ولذا يكثر في هذا الخير، يكثر في هذا الشهر الخير وأعمال البر وإقبال الناس على الله تبارك وتعالى. قالوا وهذا من أثر هذا التصفيد. ولا يلزم من ذلك أن يعصم الناس من الشر مطلقا وألا تقع منهم معصية، لا يلزم من ذلك، فإن الواقع شاهد بهذا بأن الناس لا يعصمون في رمضان، لكن يقل شرهم ويكثر خيرهم، هذا هو الأصل. ولذا قالوا إن التصفيد يكون لمردة الجن، التصفيد لمردة الجن وليس لكل نعم الجن أو لكل الشياطين. وأيضا قالوا إن العبد كلما حفظ صومه وراعى آدابه كان تصفيد الشياطين في حقه أكثر من غيره، كلما حفظ صومه وراعى آدابه كان تصفيد الشياطين في حقه أكثر من غيره وأوضح. وبكل حال فالشرور تقل في هذا الشهر، وهذا محسوس كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى، وهو الواقع أن الشر يقل والخير يكثر، كما أن وقوع المعصية من ابن آدم لا يلزم أن تكون من الشيطان فقط، فقد تكون من النفس الخبيثة ومن الشياطين الإنسية، شياطين الإنس الذين لا يصفدون في هذا الشهر، بل ربما والعياذ بالله زاد شرهم واشتد ضررهم في هذا الشهر، شياطين الإنس، فيعدون لرمضان من البلاء والشر والأذى ما هو واقع وحاصل، لا سيما ما يتعلق الآن بوسائل الإعلام التي نرى أن جملة من ملاك هذه الوسائل والقائمين عليها يعدون عدتهم لشهر رمضان في أمور محرمة، يحادون الله بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء شياطين الإنس، والله تبارك وتعالى قد أكرمنا بتصفيد مردة الجن، مردة الجن. ولا شك أن العبد ينبغي له أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويلهج إلى الله بالدعاء من العصمة من غواء شياطين الإنس والجن، وأن ينعى عنهم وعن مسالكهم وطرقهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. فقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
يقول البخاري رحمه الله تعالى باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. أراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أن الصوم إنما يكون لمن صامه إيمانا أي تصديقا بالله تبارك وتعالى وبموعوده، واحتسابا أي لمن احتسب أجره عند الله تبارك وتعالى، ونية بمعنى أن يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فهذا هو الصوم الشرعي الذي يوافق ما أراد الله تبارك وتعالى في أن تصوم إيمانا أي تصديقا بالله تبارك وتعالى وبموعوده الذي وعد به الصائمين، واحتسابا عند الله تبارك وتعالى للأجر والمثوبة التي وعد بها الصائم، ونية خالصة تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى ليس لأحد من الخلق فيه شيئا. ثم علق في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعثون على نياتهم، وهذا الحديث ورد في المتفق عليه من حديث عائشة في قصة الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم، فقالت عائشة رضي الله عنها إن فيهم نعم أسواقهم وخدمهم، يعني من لم يقصد هدم الكعبة فكيف خسب بهم جميعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. فإذا بعثوا على نياتهم عرف من أراد بهذا المخرج هدم الكعبة أو لم يرد. قال أهل العلم فدل على عظيم أثر النية في العمل يوم القيامة، وأن العبد يبعث على نيته. ثم ذكر في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهو الدستوائي قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر قامها إيمانا واحتسابا أي تصديقا بالله تبارك وتعالى وبوعده واحتسابا للأجر في هذا القيام، غفر له ما تقدم من ذنبه، فكل ما سلف له من الذنوب والمعاصي فهو مغفور له. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث خرجه الجماعة وأخرجه مالك وأحمد والدارمي من طريق أبي سلمة، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان وباب فضل ليلة القدر، وأخرجه في كتاب الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان وباب تطوع قيام رمضان من الإيمان، وأخرجه أيضا في باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. فهذا الحديث وما بوب به البخاري رحمه الله تعالى يراد من ذلك أن الصوم لا بد أن يكون إيمانا واحتسابا ونية، أن يكون إيمانا واحتسابا ونية، فتصديق بموعود الله تبارك وتعالى هذا الإيمان الصادق يبعث على عمل الطاعة. قالوا والاحتساب، احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، يديم العبد على فعل الطاعة ويثبته عليها، والنية الصادقة الصالحة قالوا تؤثر في ذلك أن العبد يلتذ بالطاعة ويأنس بها لأنه يعمل لله تبارك وتعالى، فهو يعمل إيمانا واحتسابا ونية. فالإيمان يبعث على العمل، والاحتساب يثبت على العمل ويديمه، والنية الصادقة الصالحة تجعل العبد يأنس به فلا يجد مشقة فيه. لأنه كما قال بعض السلف: إذا كان القلب يعمل فإن الجوارح لا تتعب، إذا كان القلب يعمل فإن الجوارح لا تتعب. ويجد بالعبد تعب ونصب هذه العبادة أو تلك لأنه لم يزل في مرحلة المجاهدة ولم يصل إلى مرحلة اللذة، لكن متى ما صدق في معاملة الله تبارك وتعالى وثبت على الطاعة أورثه الله تبارك وتعالى اللذة والأنس بالعبادة، فيجد من المشقة في تركها ما يجده غيره في فعلها، وهذا أنس. لا يمكن أن يكون للعبد من أول وهلة، بل لابد أن يصدق في المجاهدة، كما قال تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت جاهد نفسك على الذكر أو على تلاوة القرآن أو على قيام الليل أو على الصدقة أو على صيام النافلة أو على صلاة النافلة، ستجد في أول الأمر شيئا من المشقة والتعب ومنازعة النفس، وكل يحصل له ذلك. لكن متى ما علم الله صدقك وعظيم إيمانك واحتسابك في ذلك أورثك لذة العبادة، فذهب ما تجد من المشقة والتعب، بل أصبح التعب عندك في ترك العبادة، في ترك العبادة. كذلك مما يستفاد من هذا أن الأعمال لا تقبل ولا تزكو ولا تثمر إلا بأن تكون قد عملت بالإيمان والاحتساب والنية. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. قال أهل العلم: هذا دليل على عظيم أثر النية في العمل، لأن هؤلاء الذين ورد حالهم وخبرهم في حديث عائشة في الجيش الذي يغزو الكعبة أن الله تبارك وتعالى قد خسف بهم، ولا شك أن صورة الأمر واحدة في أن الكل متوجه إلى مكة، لكن منهم من كان مكرها نعم ومنهم من كان مختارا. فالذي يفرق في هذا هو النية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم, يبعثون على نياتهم. والنية قال أهل العلم هي الأصل في كل عمل, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحيحين, إنما الأعمال بالنيات ولا يتصور عمل بلا نية. ولذا قال بعض السلف الأعمال البهيمية هي التي خلت من النية. العبد المكره أو الذي لا قصد له هذا لا نية له, لكن الأصل هو العبد, أن العبد ينوي ويريد ويقصد, بل إن النية سابقة للعمل, بل قد تكون أعظم أثرا منه. وإن كان قد روي في الحديث نية المؤمن خير من عمله, لكنه حديث ضعيف. وبكل حال فالذي ينبغي على المسلم أن يديم نية الخير, فلا يصبح ولا يمسي ولا يغدو ولا يروح إلا بنية صالحة في طلب مرضات الله تبارك وتعالى والتقلب في طاعاته. إن تهيأ له شيء من العبادة ويسر عمله, وإن لم يتهيأ ولم يتيسر فإنه يثاب على نية الخير, فإنه يثاب على نية الخير. ولذا عثر عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال لابنه عبد الله يا عبد الله انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. يا عبد الله انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. فالعبد كما قلنا ينبغي له أن يستديم نية الخير ويجاهد نفسه على نفي مرادات السوء ونوايا الشر. فيكون العبد قد عبد الله تبارك وتعالى بالنية في كل أحواله. وكما قلنا إن تيسر له عمل صالح نعم كمل به هذه النية, وإن لم يكن فهو مثاب على نيته. كذلك أن الحديث دل على أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا قال العلماء العموم, ظاهر هذا العموم لكل المعاصي والذنوب لا فرق بين الكبائر والصغائر, وأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن الجمهور على أن ذلك خاص بالصغائر دون الكبائر, لكن كما سبق أشرنا في الدرس الماضي أن للطاعة أثرا في تخفيف الكبيرة, ويدل على التخصيص بالصغائر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن لا شك أن الحسنات العظام لها أثر في تخفيف الكبيرة أو محوها، في تخفيف الكبيرة أو محوها. ورد في بعض الروايات خارج الصحيح: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر يعني مما يفعل من الذنوب لاحقا وما فعل من الذنوب سابقا يغفر له. ولكن هذه اللفظة لا تصح ولا تثبت، فالصواب المحفوظ أن الصوم يغفر به ما تقدم من الذنوب فقط. وقد وردت أحاديث متعددة في بيان بعض الأعمال التي يغفر بها ما تقدم من الذنوب وما تأخر، وجمعها بعض أهل العلم كابن حجر رحمه الله تعالى في جزء مستقل: معرفة الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. ولكن لا يصح من هذه الأحاديث شيء، فكل حديث ورد فيه أن عملا من الأعمال يغفر به ما تقدم من الذنوب وما تأخر للعبد فليس بصحيح، وإن قواها بعض أهل العلم، لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يشاركه أحد في هذا، ولذا قال تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه خصيصة نبوية في مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر. قال: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره. قال ابن كثير: وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يصح بها. قال: وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على أن هذا من خصائص المصطفى بنفسه وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، أن هذا من أظهر ما يوصف به في مقام الشفاعة العظمى. فإن في حديث الشفاعة الطويل لما يستشفع الخلق بالأنبياء عليهم السلام حتى يأتون إلى عيسى فيقول لهم: ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فجعلت من أعظم أوصافه وخصائصه في هذا المقام العظيم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعلى ذا كما قال ابن كثير أنه لا يصح نعم شيء من الأعمال يغفر بها للعبد ما تقدم من ذنبه وما تأخر ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. فأجود الناس هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جود النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ليس في المال فقط، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فيزداد جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان على غيره. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. معنى أن جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة في رمضان، حتى كان في السنة التي قبض فيها عارضه مرتين، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من طريق ابن شهاب به، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب بدء الوحي وفي بدء الخلق باب ذكر الملائكة، وأخرجه في كتاب الأنبياء باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل أولا على تأكيد مشروعية صفة الجود والكرم، سواء في الأموال وفي غيرها، وأيضا على تأكيد الجود والإكثار منه في هذا الشهر، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجود النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أعظم من الريح المرسلة، أعظم من الريح المرسلة. والريح إنما ترسل نعم بالخير من أجل تلقيح السحاب، وأرسلنا الرياح لواقح، فينزل الغيث على الخلق فيستبشرون بهذا، بينما جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وخيره وبره وإحسانه ورحمته ليست في هذا، بل فيما هو أعظم منه، وهو غيث القلوب، والجود على النفوس بتعليم الخير والتحذير من الشر. فالله تبارك وتعالى قد رحم الخلق أجمع ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعظم ولا أجل من هذه الرحمة أبدا، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأعظم الرحمات التي رحم الله بها الخلق والعالم أجمع أن بعث فيهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، فغاية ما تأتي به هذه الريح أن ينزل الغيث على الأرض، بينما محمد صلى الله عليه وسلم أغيثت به القلوب والنفوس. حجز الناس عن البلاء والشر وعن العذاب والنكال بمحمد صلى الله عليه وسلم وببعثته. كذلك يدل هذا الحديث على فضيلة مدارسة القرآن في رمضان، فإن جبريل عليه السلام كان يدارس به النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا أشد العناية، ويعلم أن أجل وأعظم الطاعات في رمضان مدارسة القرآن تلاوة وتدبرا، ولا يقتصر كما هو الحال عند كثير من الناس على تلاوة القرآن في النهار دون الليل. فلا شك أن تلاوة القرآن خير في كل وقت، لكن بعض الناس يقتصر على تلاوة القرآن في نهار رمضان دون ليله، مع أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. والله تبارك وتعالى بين سبحانه وتعالى أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قالوا ففي الليل تحصل الهدأة والسكينة، فتكون مدارسة القرآن وتدبره أقرب إلى مواطعة القلب وموافقته من النهار الذي فيه الشغل. ولهذا قال تبارك وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان ليلا ونهارا. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث يدل على فضيلة المدارسة مع أهل العلم في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، في أن تعرض القرآن على بعض المشايخ المجودين في التلاوة، فهذا من المدارسة ومن تعاهد القرآن وضبطه. كذلك قالوا هذا فيه دليل على بركة أعمال الخير، لأنها تعين على بعضها، فجود النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل للمدارسة أعظم ما يكون. قالوا هذا دليل على أن أعمال البر وأعمال الخير يعين بعضها على بعض، يعين بعضها على بعض. كذلك قالوا في هذا دليل على بركة مجالسة الصالحين والعلماء وملازمة حلق الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. هكذا لم يذكر جوابه، لأن ذلك ظاهر في الحديث الذي أورده. قال: حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب أحد كبار علماء المدينة في وقته. قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، قال العلماء: الكذب، ويدخل في ذلك كل سيء من القول وفاحش من الكلام، وإلا الأصل أن المراد بذلك الكذب. قال: والعمل به، يعني العمل بمقتضى هذا الكلام السيء. وفي رواية: والجهل، يعني أن يفعل فعل أهل الجهالة. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد من طريق ابن أبي ذئب به. وأخرجه البخاري أيضا رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. فهذا الحديث يدل على التحذير من المعاصي والسيئات حال الصوم، سواء من الأقوال أو الأفعال. كذلك يدل على أن المقصود بالصوم ليس مجرد ترك الطعام والشراب، وإنما المقصود الأعظم تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى التي يحصل بها ترك المعاصي والبعد عن السيئات. فالله تبارك وتعالى ما افترض هذا الصوم ليعذبنا ولا ليمنعنا من الطيب، وإنما استصلاحا لنفوسنا وتزكية لقلوبنا، أو استصلاحا لقلوبنا وتزكية لنفوسنا. فإذا صام العبد كما قال السلف فينبغي أن يصوم سمعه وبصره ويصوم جوارحه عن المعاصي والأثام، وألا يكون يوم صومه كيوم فطره، فهذا خسران، إذ لم يستفد من هذا الصوم في الحجز والبعد عن المعاصي. كذلك قال أهل العلم بأن الصوم لا تبطله المعصية، ولا السيئة، فلا تفسد الصيام. وهذا عند جمهور أهل العلم، لكنها تنقصه وتنقص ثوابه وقد ذهب بعض السلف إلى أن بعض المعاصي تفسد الصبر، فيجب عليه أن يقضي. فروي عن بعضهم أن الغيبة تفسد الصبر، وذهب ابن حزم إلى أن الصوم يفسد بكل معصية إذا فعلها متعمدا ذاكرا لصومه، لكن الصواب هو قول الجمهور في أن الصوم لا يفسد بشيء من المعاصي، لكن ينقص ثوابه. وربما ذهبت هذه المعاصي والسيئات بثواب الصوم فلم يحصل له منه شيء. وهذا معنى الحديث بأن يكون حظ الصائم من صومه الجوع والعطش، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا قال ابن العربي رحمه الله: مقتضى ذلك أن من فعل ما ذكر، يعني من قول الزور والجهل والعمل بهما، أن من فعل ذلك لا يثاب على صومه، لا ثواب له فيه، فحسبه أن خرج مجانا. فأتت هذه المعاصي على ثواب الصيام، وإن لم تفسده بمعنى أنه يؤمر بالقضاء. وهذا قال أهل العلم دليل على عظيم خطر المعصية وإن قلت حال الصوم. فينبغي على العبد أن يحذر أشد الحذر، وأن يكثر من التوبة والاستغفار. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا لا مفهوم له، فلا يدل على أن الله محتاج إلى طاعتك، وإلى الخير الذي تعمله، فالله تبارك وتعالى غني عن الخلق أجمع، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. وفي الحديث القدسي الحديث العظيم حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم في قوله: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم، نعم، أحصيها عليكم ثم أوفيها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحديث يدل على أن الله تبارك وتعالى ليس بحاجة لخلقه، وله تبارك وتعالى الغنى المطلق. فهذا الحديث في قوله فليس لله حاجة لا يدل بمفهومه على أن من لم يفعل المعصية أن الله محتاج إلى صومه. كذلك هذا الحديث يدل على أنه لا يؤمر بالفطر وأن صومه قد فسد، في أن يقول: ما دام أن الله تبارك وتعالى لا يأبى بصومي ولا قيمة له فأنا أكل وأشرب بعد أن فعلت المعاصي. قل هذا لا يجوز، بل الواجب على العبد أنه إذا وقع منه معصية حال الصوم أن يتوب وينزع ويستغفر ويلح على الله تبارك وتعالى نعم بقبول توبته. فقوله هنا ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه لا يدل على أنه يؤمر بالفطر إذا وقعت منه المعصية، إذا وقعت منه المعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.
يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقول إني صائم إذا شتم. ثم أورد في ذلك حديث أبي هريرة الذي سبق معنا في الدرس الماضي، قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وسبقا قلنا بأن معنى ذلك أنه لا يعلم مقدار الصوم أو ثواب الصوم إلا الله تبارك وتعالى، بينما بقية الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لكن الصوم لا يعلم أجره إلا الله تبارك وتعالى. فهذا أقوى ما قيل في معنى قول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولا شك أن الصائم لا يعلم أجره وثوابه إلا الله تبارك وتعالى، لأن الصائم صابر، بل قد جمع أنواع الصبر كلها، فهو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. والله تبارك وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف لا يعد لهم عدا ولا يحصى عليهم وإنما يحثى لهم حثوا، يعني أنه لا حد ولا عد في ثواب الصابر، في ثواب الصابر. والصائم صابر، بل قد نعم اجتمع فيه أنواع الصبر، اجتمع فيه أنواع الصبر. قال والصيام جنة يعني ستر ووقاية في الدنيا من الآثام وفي الآخرة من العذاب. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه، فإن سابه أحد أو قاتله وفي رواية أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وهذا مقصود البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، أنه إذا شتم أن يقول ذلك. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا الحديث أخرجه الجماعة وأحمد من طريق أبي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسبق هذا الحديث معنا في باب فضل الصوم، وأخرجه أيضا في كتاب اللباس باب ما يذكر في المسك، وفي التوحيد باب قول الله تعالى يريد أن يبدل كلام الله، وفي باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. وهذا الحديث يدل على ما بوب عليه الإمام رحمه الله تعالى من أن الصائم إذا شتم وأوذي فإنه لا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يقول إني صائم أو يقول إني امرؤ صائم، وفي بعض الروايات أنه يقول ذلك مرتين. وأيضا سبق معنا أن القول الراجح أنه يقول ذلك بلسانه، ولا فرق في هذا بين صوم النافلة وصوم الفريضة وصوم الفريضة. كذلك هذا الحديث يدل على أن الصائم ينبغي له أن يصبر ويحتمل الأذى ممن واجهه به، وما دام قد جمع خصال الصبر في هذه العبادة فليضف إليها صبره على من يؤذيه، صبره على من يؤذيه أو يشاتمه أو يقاتله أو ينازعه، فلا يقابله بشيء من ذلك، وإنما يقول إني صائم. كذلك في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرحهما، فرح عند فطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الفرح عند الفطر قال العلماء محتمل أن يكون من الفرح الطبيعي أو من الفرح العبادي المستحب، فهو محتمل أن يكون فرح طبيعة ومحتمل أن يكون فرح عبادة. أما وجه الفرح الطبيعي في أن يفرح بالأكل والشرب، وهذا فرح مباح، في أن يفرح بهذا المأكل وهذا المشرب بعد أن أمسك عنه، ووجه أن يكون عبادة أن يفرح بإتمام صومه وختم عبادته وتمامها ومنة الله عليه تبارك وتعالى أن أكمل صوم هذا اليوم، فهذا فرح عبادة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولا يمنع أن يعم ذلك الأمرين، فيجمع بين الفرح المستحب بإكمال هذه العبادة وإتمامها ويفرح فرحا طبيعيا بالأكل والشرب ولا بأس في هذا. كذلك فرحه عند لقاء ربه بصومه، وهذا أعظم وأجل، أعظم وأجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
يقول مالك رحمه الله تعالى باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، وفي بعض النسخ العزوبة يعني عدم النكاح. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي عن أبي حمزة وهو السكري عن الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة بن قيس قال بين أنا أمشي مع عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج، وفي لفظ يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي من طريق الأعمش به، وأخرجوه أيضا الجماعة جميعا من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث الأصل أنه في كتاب النكاح، لكن أورده البخاري رحمه الله تعالى لمناسبة ما بوب عليه في أن الصوم نعم لمن خاف على نفسه العزوبة من أعظم ما يتداوى به ويدفع به أثر هذه الشهوة. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب النكاح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأخرجه في باب من لم يستطع الباءة فليصم. والحديث يدل على الحث على النكاح والسعي في تحصيل مؤونته، لا سيما في حق من تاقت نفسه إليه، في حق من تاقت نفسه إليه، يعني من تاقت نفسه إلى النكاح فإنه يتأكد في حقه. أما لو خاف على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة فإنه يجب عليه، فإنه يجب عليه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة، والمقصود بذلك مؤن النكاح، مؤن النكاح يعني من المهر والمسكن ونحو ذلك فليتزوج. كذلك أن الصوم تحصل به مصلحة الجسد في أنه وجاء للتائق إلى النكاح، ومعنى له وجاء أي مانع وحاجز، أخذا من وجئ البيضتين للفحل من المعز أو الغنم، وهو رض هذين البيضتين حتى تذهب شهوته. فالصوب بهذه المثابة أنه يضعف الشهوة ومجرى الشيطان من دم ابن آدم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم دواء له، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذه المصلحة من الصوم لا تنافي الإخلاص وإرادة وجه الله تبارك وتعالى في صومه. كذلك هذا الحديث يدل على أن الصوم له أثر في إضعاف الشهوة ومجاري الشيطان من ابن آدم. قالوا وإن كان يحصل له شيء من الحرارة، حرارة الغريزة في أول الأمر، فإنه بعد ذلك يسكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك دواء وهو الصادق المصدوق. فمن قال لنا إن الصوم يزيد في حرارتي الغريزية ويشد في شهوتي، نقول له صدق رسول الله وكذبت شهوتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله دواء ووجاء لصاحب الشهوة لئلا يقع في الفاحشة، لئلا يقع في الفاحشة. قالوا وهذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للعبد أن يعالج الشهوة حتى تنقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وعن الاختصاء، لكن يعالج نفسه بما يضعف شهوته ولا يقطعها، ولا يقطعها. والله تعالى أعلم. النهي عن الاتكاء ورد في حال الأكل كما في حديث أبي جحيفة إني لا أكل متكئا. واختلف العلماء في تفسير الاتكاء حال الأكل، فالمشهور وهو قول جمهور أهل العلم على أنه الاعتماد على أحد الجانبين، يعتمد على أحد جانبي سواء على الأرض أو على شيء إلى جانبه كمسند مثلا، نعم، أو مرتكن ونحو ذلك. وذهب بعض العلم إلى أن الاتكاء هو التربع، بمعنى الطمأنينة في الجلوس حال الأكل، وهذا تفسير الخطابي، وهذا تفسير الخطابي، لكن المشهور هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. أما الاتكاء، النهي عن الاتكاء في الصلاة ونحو ذلك، فلم يرد في هذا شيء، وليس شيء من أعمال الصلاة ما يفيد أو يقارب الاتكاء حتى ينهى عنه، لأن النصوص التي وردت في النهي عن بعض الأفعال في الصلاة، نعم، هي التي يخشى أن تكون مقاربة لفعل من أفعال الصلاة فقط، لفعل من أفعال الصلاة. فالعبد إذا سجد لابد أن يسجد براحتيه، ونهي أن يبسط ذراعيه، ونهي أن يبسط ذراعيه. فهذا وجه النهي عن بعض الأفعال في الصلاة التي ممكن أن تقع من المصلي، أن تقع من المصلي. استدانة الرجل من أجل النكاح أو الحج والعمرة، الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك، فلا يجب عليه أن يستدين من أجل أن يحج حج الفريضة، فهو عاجز بماله لا شيء عليه حتى يتيسر له. لكن إن كان الشخص يستدين وهو يجد وفاء قريبا، كأن يستدين في وقت العمل الذي يريد أن يعمله، نعم، وله مال، نعم، كمرتب مثلا، نعم، أو إيجار ونحو ذلك، يغلب على الظن حصوله قريبا، فلا بأس، فلا بأس أن يستدين من أجل هذا. فطر المسافر في السفر هذا مختلف فيه، أيهما الأفضل، هل الأفضل أن يفطر أو أن يصوم إذا سافر، على الخلاف بين الحنابلة رحمه الله تعالى والجمهور. والقول الراجح أنه يفعل الأرفق به، أنه يفعل الأرفق به. وإن استوى الأمران الفطر أو الصوم فالصوم أفضل، فالصوم أفضل. أولا لأن الظاهر أن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا ليوافق الزمن الفاضل، يوافق الزمن الفاضل. نوم الأولاد في فراش واحد، هذا بلغ العاشرة فإنه يفرق بينهم، مجرد التمييز، نعم، أو مظنة التمييز، يفرق بين الأولاد في المضاجع، يفرق بينهم في المضاجع، على ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. من أفضل الكتب في الأذكار كتاب سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، تحفة الأخيار في الأذكار، أو كتاب حسن المسلم، أو كتاب حسن المسلم. تكرار العمرة في السفرة الواحدة هذا غير مشروع، تكرار العمرة في السفرة الواحدة غير مشروع، فالأولى أن تفرد لكل عمرة سفرة، وعليك بالإكثار من الطواف، فهذا هو الأفضل والأولى. فإن أفضل ما يعمله القادم إلى مكة هو الطواف بالبيت، وقلنا إن هذا بحسب التيسير وحصول الراحة والطمأنينة في أداء هذه العبادة، لكن لو كان ثمة زحام أو مشقة عليك أو على غيرك بأن تؤذي أو تؤذى، نعم، فإنك لا تفعل هذا، والله تبارك وتعالى يعلم نيتك إذا تركته من أجل هذا القصد. الحج يغفر كبائر الذنوب، هذا الذي ورد في حديث عامر بن العاص أن الحج يهدم ما قبله. ويدل لهذا أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ضرب الأولاد يضربون أدبا من باب التأديب لا التعذيب، والضرب بحسب المصلحة، إن كان يجدي في أدب الولد فلا بأس، لكن كن على حذر من أن ترتكب ما نهى الله عنك في ضربك، في أن تضرب في الوجه فهذا لا يجوز، أو أن تضرب في جارحة فهذا لا يجوز، أو أن تؤذي بضربك وتجرح فهذا تعذيب وليس بتأديب، فهذا تعذيب وليس بتأديب. ثم وصيتي لك ألا تكثر من ذلك، فإنه يذهب أثره في نفس ولدك. رجل قرأت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ولم يدري وصفه، إذا وصف لنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأه، فإن الشيطان لا يتمثل به كما ورد في الحديث، ورد في الحديث. سفر المرأة بدون محرم إلى الحج والعمرة هذا لا يجوز في قول جمهور وعامة أهل العلم، وإن أجاز بعض أهل العلم سفرها إلى الحج والعمرة ذكروا شيئا من نعم الضوابط، قالوا كأن تكون منقطعة لا محرم لها، وأن تكون في رفقة مأمونة إلى غير ذلك، لكن الصواب أنه لا يجوز لها أن تسافر مطلقا، لا للحج ولا للحج والعمرة ولا لغيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي الرجل الذي قال إني كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة كما في الصحيحين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سنها ولا عن رفقتها، مع أن الغالب بل قد نقول المتيقن أنها لم تخرج لوحدها، وإنما خرجت برفقة نعم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. الاعتكاف شهر رمضان كاملا هذا لا بأس، جائز، لكن السنة هو الاعتكاف بالعشر الأواخر، هذا الذي انتهى إليه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك اعتكاف في غير رمضان؟ نعم، لزوم المسجد لطاعة الله هذا هو الاعتكاف سواء في رمضان أو في غيره، نعم في الوقت المقدر الشرعي إما يوم أو ليلة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.